بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في برما وجبال أراكان، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا، اللهم ارفع عنهم يد الظالمين، أحصي أعداءهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. فرج كرب المسلمين في فلسطين، فرج كرب المسلمين في العراق، فرج كرب المسلمين في بلاد الشام في سوريا، فرج كربهم في اليمن في مصر في ليبيا في تونس، فرج كربهم في كل بيئة يستضعفون فيها يا رب العالمين، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 38. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد بينا منزلة هذه العبادة الجليلة، وعلمنا أن عبادة المراقبة تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله. بدأنا نتكلم عن اسم الله الرقيب وبيان معناه في حق الله وبيان أدلته من القرآن، ثم تحدثنا عن ثمرات الإيمان باسم الله الرقيب. بدأنا نقف أمام بعض النصوص من القرآن الكريم التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة المطهرة، ووقفنا بين يدي ثلاثة أحاديث. الأول منها كان حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك هو عبادة المراقبة. الحديث الثاني كان حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي معلما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وعلمنا أن هذا الحديث هو عمدة في عبادة المراقبة. ثم انتقلنا إلى الحديث الثالث وما زلنا، حديث معاذ بن جبل، والذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي في السنن وصححه، من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي عليه الصلاة والتسليم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. عبدوا الله سرا فأخفى الله ثوابهم، لبيان عظم الثواب. ثم قال عليه الصلاة والتسليم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم الحديث. استخرجنا منه جملة من الفوائد الإيمانية والأحكام الشرعية، وكان من بينها حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، وكان منها أن أصل دخول الجنة التوحيد واجتناب الشرك، وكان منها أن طريق الولاية الحق للرحمن جل جلاله تبدأ بأداء الفريضة ثم النافلة، وكان منها إخوة الإيمان والإسلام بيان عمود الإسلام بعد أن بينا الإسلام، هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله تعالى للبشرية دينا وهو رأس الأمر. بدأنا نتعرف على عمود الإسلام وهي الصلاة، ثم بدأنا الحديث مع ذروة سنام الإسلام وما زلنا، وهو الجهاد في سبيل الله. اتعرفنا على كثير من الشبهات التي تثار دائما وأبدا ضد الإسلام والمسلمين في هذا الباب، منها الإسلام انتشر بالسيف، وردينا على هذه الشبهة، منها قول النبي لقد جئتكم بالذبح، وردينا على هذه الشبهة، منها أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وبينا رد هذه الشبهة عند من يثيرونها. بدأنا نتعرف على أقسام الجهاد في سبيل الله، وعلمنا أنه بسبب تقصير الكثير من الدعاة وأهل العلم في هذا الباب وعدم بيانه وتفصيله، ولم يأخذ الحظ الوافر من الشرح، أدى ذلك إلى انحراف الكثير من الشباب، فنشأ التطرف البعيد عن منهج الإسلام. لماذا؟ لأن معظم هؤلاء الشباب الذين يتصفون بالحمية وعندهم عاطفة فوارة، عندما لم يجدوا الحق عند أهله أو وجدوا تقصيرا من أهل الحق في بلاغه، لجأوا إلى تلك المواقع المسمى بالعنكبوتية، وهي الإنترنت، أو إن شئت فسميها الثعبانية لأنها مهلكة، فبدأوا يأخذون أحكام الجهاد من وسائل الإنترنت، من فتاوى متناثرة كثير منها لأرباب فكر الخوارج الذين انحرفوا عن منهج الله وعن هدي رسول الله، كثير منهم تكفيريون، كثير منهم يفتون نظرا لأبعاد ظلم اجتماعي أو سياسي تعرضوا له، فنفثوا سمومهم في باب الفتوى، فأدى ذلك إلى انحراف الكثير من الشباب، لأنه كما قال بعض أهل العلم أن الكثيرين من المتدينين في واقعنا المعاصر أخذوا تدينهم تحت وطأة ظلم اجتماعي تعرضوا له أو ظلم سياسي، يعني كان في بداياته تعرض مثلا للاعتقال تعرض مثلا لظلم ما، فبالتالي بدأ يبحث في العلم عن وسائل الانتقام، ولم يأخذ المنهج نقيا كما جاء في الكتاب والسنة بإجماع سلف الأمة، لكن بدأ يبحث عن إيش؟ ما يرد عن نفسه به الظلم وينتقم به. فبدأت أو يظهر الخلل في الفتوى اللي بنعيشه، نسأل الله العافية. فطبعا انحرف كثير من الشباب، ظهرت تنظيمات انشقت عن ولاة الأمور وبدأت تقول تنظيمات جهادية، وهذه تنظيمات إفسادية، هذا إفساد في الأرض، لأن الجهاد في الإسلام له أحكامه وله ضوابطه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. بدأ تنشأ فكرة التفجيرات في بلاد الإسلام، يعني نقول مثلا بلاد غير المسلمين، لا، الأصل بدأت في بلاد مين؟ الإسلام، وقتل المدنيين وقتل عدم المحاربين في بلاد غير المسلمين، مشكلة كبيرة جدا، فتحت اسم الجهاد. هذا ليس بجهاد، بل هذا إفساد في أرض الله رب العالمين، لأنه بعد عن المنهج القويم المتمثل في الكتاب والسنة بإجماع سلف الأمة. فإذا لا بد لأهل العلم وأهل الفضل أن يبينوا هذه الأحكام وأن يصبروا على تعليم الشباب تلك الأحكام. قد يواجهون بسباب كما تعلمون، بل بعضهم يكفر، يعني إن تكلمت عن ضوابط الجهاد الكتاب والسنة من خلال النصوص ومن خلال الإجماعات يتهمونك بتهم جاهزة، هذا لا شأن للعالم به، فليتهم من يتهم وليطعن فيه من يطعن. العالم وطالب العلم وظيفته بلاغ الحق بضوابطه، بلاغ الحق بضوابطه. الله تعالى بين هذا في خير من أرسله للبشرية نبيا رسولا، وبين رسالته ومنهجه: إن عليك إلا البلاغ. إذن لابد أن نصبر على تعليم الناس الحق، لابد أن نصبر على بيان الحق للناس، لأن الوظيفة بلاغ الحق والصبر على الأذى. إن كان بلاغ الحق لن يصلك من خلاله الضر، فكيف يكون بلاغ للحق؟ والقرآن يبين لنا تلك الواجبات التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يقوم بها من الإيمان والعمل الصالح والدعوة ثم الصبر. لماذا الصبر؟ لأن الدعوة للحق فيها أذى، فيها عقبات. فالله تعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه الإيمان، أول الواجبات الإيمان، أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك وأن تعرف إسلامك. طيب آمنت وحققت التوحيد الخالص لله تعالى، وعرفت رسله وأنبياءه، وحققت أركان الإيمان الست، لابد لهذا الإيمان من ثمرة، فيأتي العمل الصالح، قول وعمل. قال: وعمل الصالحات. طب عمل الصالحات وحقق كمال النفس، يبقى لابد أن تكمل الغير وتواصل بالحق. آل الدعوة، آل التواصل بالحق. هتتواصل بالحق؟ نعم، هتتعب وهتجد عقبات وابتلاءات وشدائد وكروبات، واضح؟ يبقى محتاج ليه؟ للصبر. قال: وتواصل بالصبر. لقمان يعظ ولده، يبين المنهج: يا بني أقم الصلاة، حقق كمال نفسك أولا. طيب حققت كمال النفس، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أي تكميل الغير، هتتعب هتتعرض لعقبات، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن لا شك أن من أسباب الانحراف نوع تقصير من أهل العلم وأهل الفضل، إلا من رحم ربي وعصم، وما نبرئ أنفسنا في هذا الباب. لماذا؟ التقصير بيجعل الممنوع مرغوبا. الآن الشباب لا يجد من يبصرهم بأحكام الجهاد في الكتاب والسنة بإجماع السلف، فمن أين يأتي به؟ من الإنترنت، من الشيخ جوجل، من الشيخ ياهو، من الشيخ فيسبوك اللي أصبح الآن شيخ الإسلام المعاصر، فيسبوك، كل يأخذه العلم عن الفيسبوك، ولا يدري من وراء هذا الفيسبوك من الكتبة القاعدة اللي تلاقي عيل، اذكره ان احدهم كان عمال ينزل موضوعات شديده قوي، وبالفعل بعت لي طلب صداقه فقبلت صداقته، وكثيرا ما اقبل قد صدقت كل الناس. لماذا؟ لان وظيفتنا الصبر. نعم قد تجد اهل لمخالفه واهل كذا، نعم هناك لنا عله في هذا، ان يسمع كلمه حق، ان تكون هناك نافذه لبيان الحق، ان يكون هناك تذكير. فالمهم الولد عمال يجمع نقولات وأقوال، وشاء الله تعالى أن أنزل مصر في عطلة، هو من مصر وعلم أنه جاي يزورني، لقيته ولد عنده 19 سنة من خلف الفيسبوك تحس أنه عنده 70 سنة، طبعا مش حاطط صور، حاطط مش عارف إيه صورة غلاف إيه و... قلت له أنت اللي طب يا ابني الله يكرمك ارتقيت مرتقا عظيما يا ابني، اللي انت بتنقله ده كله يا ابني. فكان في ادب يعني، قال لي والله يا شيخنا انا بحب الدين. طب اللي يحب الدين ينقل اي حاجه؟ اللي يحب الدين ياخد العلم من بابه. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فاستجابوا ربنا من عليه وبطل يعني ايه يخبط خبط عشوائي يجيب لك مره من دي لون ودي لون وشغلانه. يبقى اذا لابد ان نقوم بالواجب ونصبر، نصبر على اذى الناس. فمن أجل هذا بدأنا نقف أمام الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. نقلنا في الدرس الماضي كلام قيم لابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أنواع الجهاد في سبيل الله. اليوم بقى نبدأ شيء من التفصيل في قضية الجهاد، في قضية الجهاد، وهنبدأ ببيان تلك الأنواع التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه القيم. فنبدأ اليوم يا إخوة بجهاد الدفع أو جهاد الدفاع، وده أول نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله تعالى، جهاد الدفع. جهاد الدفاع حكمه فرض عين على كل مسلم، حكمه فرض عين على كل مسلم. وتعريف فرض العين هو الذي يلزم كل مسلم بعينه، إن قام به يثاب وإن تركه يأثم ويتوعد بالعقاب. تاني، فرض العين هو ما يجب على كل مسلم عينا، بعينك بشخصك، ولا يجوز أن يقوم به غيرك، إن فعلت تثاب وإن تخلفت بلا عذر تأثم وتتوعد بالعقاب. نقول تتوعد، وكثيرا ما أركز على هذه المفاهيم. ومن ذكر من العلماء في بعض كتبه يعاقب يقصد هذا الضابط الذي سوف أقول، أن يعاقب ما لم يوجد له مانع يمنع العقوبة في الآخرة، لأن منهج أهل الحق كما تعلمون أن مرتكب الكبيرة وتارك الواجب آثم لا شك، لكن بالنسبة للعقوبة هل يعاقب؟ نقول يتوعد بالعقوبة. لماذا؟ لأنه قد يوجد مانع يمنع من تطبيق العقوبة في الآخرة، وذلك يقول عنه العلماء هو في المشيئة. يعني في المشيئة أي إن شاء الله تعالى عذبه لجرمه، وإن شاء عفى عنه لمانع يمنع تطبيق العقوبة عليه. من الموانع كما ذكرنا ونذكر التوبة النصوح، قد يرتكب الإنسان الكثير من الكبائر، وما أبرئ نفسي، كلنا ذلك الرجل، كم وقعنا في غيبة والغيبة كبيرة، وكم وقعنا في نميمة، وكم وقعنا في كذا، كلنا ذلك الرجل، كلنا ذو خطأ، ولكن فارق بين الخطأ العارض والخطأ اللي بيكون في المنهج اللي بيسمى أو يؤثر تحته تأصيل البدع. فالغيبة والنميمة والكذب وكذا وكذا كبائر كلها، بل هناك كبائر لا يلقي الإنسان لها بالا ويتهاون بها. وذلك نقول لك اقرأ مثلا من كتب في الزواجر، مثلا كابن حجر الهيثمي له كتاب مادع في الزواجر، لما تشوف مثلا اللي بيتكلم عنه تحس ان احنا ربنا يسلم. اقرأ مثلا كتاب الإمام الذهبي المسمى بالكبائر، مع طبعا على يد الشيخ، لأن في بعض القصص وبعض الكذا الموضوع والكذب، فمحتاج لإيه؟ لتحقيق وتنقيح. اقرأ هتجد مثلا لما تقرأ في الكبائر تحس إن العملية إيه؟ نسأل الله السلامة يعني. فيعني حسن ظننا في ربنا أن يعفو عنا، ولكن العفو يكون بحسن العمل، إنك تحاول تراجع نفسك وتندم على ما فات وتقلع وتحاسب نفسك بدقة قبل أن تحاسب. فالكبائر يعني كلنا ذلك الرجل الذي كانت له هنات وكانت له زلات وما زلنا، فنحن في حاجة ماسة إلى توبة النصوح. فالتوبة النصوح مانع من موانع تطبيق العقوبة في الآخرة، لأن بالتوبة النصوح تبدل السيئات إلى حسنات بنصوص القرآن والسنة، أو من الموانع كثرة الحسنات، الحسنات الماحية طبعا مع أصحاب الأخطاء العارضة مش المنهج، لأن أصحاب المنهج أمرهم أمر آخر وفيهم تفصيلات أخرى. احنا بنتكلم عن الأخطاء اللي كلنا يرتكبها لا تخالف أصول أهل السنة والجماعة، لا تخالف أصول المنهج. احنا بنتكلم عن الأخطاء العارضة من كبائر وغيرها. فربما يكون للإنسان حسنات كثيرة وأعمال طيبة، هذه الحسنات هناك ميزان عدل يوم العرض على خالق السماء والأرض، الله يزن الأعمال كما يزن أصحاب الأعمال خلاص. وإذا رجحت الحسنات عن السيئات كانت النجاة، ولذا قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح في ميزان، ميزان عدل. وعندما نقول حسنات ماحية لابد من ضابط، لأن هذه الأيام وأنا أطالع الفيسبوك هذا في كده أمور غريبة بتحدث في الأمة نسأل الله السلامة. جايبين مثلا صور لبعض الفتيات، الفتيات يريدن التغيير. طيب إيه التغيير اللي عايزين يعملوه؟ بنت متبرجة تمسك يافطة، أنا متبرجة لكن بصلي. ماشي، جميل جميل ما شاء الله عليك. طيب واحدة تانية، أنا بضحك بصوت عالي بس مؤدبة ما شاء الله. واحدة تالتة، أنا لابسة بنطلون لكن أنا مؤدبة. أنا مؤدبة، إيه الكلام ده بقى؟ يقول لك ما هو حسنات، عندهم حسنات. حسنات إيه؟ حسنات وأنت مضيع أصول يا بنتي وتضيع وضع. فده طبعا تمييع للمنهج، وهذا يسمى الانحراف عن المنهج. نقول لك يا أخت الله يبارك لك، يا اللي متبرجة وبتصلي اقرأي قول ربك وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الحجاب مثله مثل الصلاة فريضة، فانتبهي رحمك الله وتوبي إلى الله عز وجل. وانت يا أختي اللي تتحكي بصوت عالي وتقول أنا مؤدبة، ألم تقرأي قول ربك جل جلاله لخير نساء العالمين وهم زوجات النبي الأمين رضي الله عنهن أجمعين، عندما قال الله تعالى لهن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ايه بقى بتتحكي بصوت عالي يعني؟ يعني ايه يعني بتتحكي وتعرجي ومؤدبة؟ يعني كمن قال قديما يعني، يقول يا عم الشيخ والله فيه فتيات عاريات ومؤدبة لكن في حسن الخلق. قلت يا ولدي لو كانت حسنة الخلق لا تسطرت. يا ولدي حسن الخلق سجايا وطباع تدعو للعمل بالكتاب والسنة، وتدعو للعمل بالبر والمعروف، تدعو للإحسان. ايه حسن خلق وهي عريانة؟ يا ابني انت الله يبارك لك، ايه التناقض اللي فيك ده؟ فانتبهوا لهذه الأقوال الباطلة. نقول لا يا أخت الله يبارك لك، اتبعي المنهج ولا تخالفي. إنما هؤلاء اللي بنقول حسنات ماحية لأن معاصيهم وقعوا فيها إما بخطأ أو عدم عمد، وقعوا بنسيان ولهم أعذار معينة، فجاءت الحسنات رفعت الحرج عنهم. مش بعارف إن دي معصية وأتعمد فعلها، أنا آثم لا شك ومتوعد بالعقوبة لا شك. فلابد أن أحتاط لهذا الباب. لماذا؟ لأن حديث النبي كل أمتي معافى إلا المجاهرين، عفانا الله، لأن في ذنوب يا إخوة بتبقى بيني وبين الله، فيها ستر بيني وبين ربنا عز وجل، والله عفو سبحانه. إنما فيه ذنوب بنجاهر بها ويقلدنا غيرنا، والآية صريحة، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. ليه؟ مش احنا قلنا الآية بتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ طب هنا قال لك أيوة، لأن تلك الأوزار كانت تتعدى للغير فيتبعهم الغير ويتأسى بهم في تلك الأوزار فتنسب لهم. ما ده فعلك. أنا الآن لما أدعو إلى ضلالة وحضرتك تتبعني، ها، هذا عملي واضح، هذا وزري أنا، قلدني الناس واتبعوني على مخالفة. ولذلك رضي الله عن الإمام مالك، كان من حيطته وحرصه أنه كان قليل الفتوى، فبعض العلماء كالليث بن سعد وغيره سألوا في ذلك، يعني يأتيك الناس من بلاد شتى وتقول لا أدري، تقول الله أعلم، فلماذا لا تفتيهم بالعلم؟ قال يا أخي إنني أقول اليوم القول اليوم ثم أرجع عنه غدا، والناس يأتونني من أمصار شتى، فمن جاءني اليوم وأفتيته ثم رجعت عن فتواي أن أصل إليه، هروح له منين؟ مشي خلاص. فهذه مشكلة، فشوف حيطتهم وحرصهم، فننتبه لأن القضية ليست بالهينة. اليوم ممكن بقت وسائل الاتصال سهلة، اليوم ممكن أفتيك بفتوى وأتبين بعد قليل أنها خطأ وأراجع نفسي أبعث لك على الواتساب إنما أخطأت في كذا، وهذا هو الإخلاص، أنا غلطت. أو أجي في الدرس اللي بعده في نفس الحضور أقول لك أنا أفتيت بكذا والصواب كذا وكذا وأنا أخطأت. إنما كان في أزمنة القوم ما فيش وسائل إنك تتصل، ولا فيش لا تليفونات، يجي مثلا من بلاد اليمن سفر شهور ولا أسابيع عشان مسألة وياخدها ويرجع، طب أجيبه منين؟ لما يتبين لنا بعد حين أن الفتوى كانت غير منضبطة مثلا، أو استندنا على نص ضعيف أو كذا أو كذا إلى آخره. فدي قضية خطيرة جدا. يبقى نقول اللي بيتعمد هذا الإثم ويتعمد كذا ويجاهر بالمعصية، المجاهرة خطيرة جدا. إنما اللي بينك وبين الله فيه ستر، الأصل فيه العفو ما دام ندمت. إنما اللي فيه مجاهرة ده وينقل للغير، مصيبة كبيرة جدا. من أين بقى أنا كل من قلدني واتبعني على المخالفة أروح أنصح له وأقول له إن أنا كنت مخطئا؟ وشغلانة كبيرة جدا. فلازم نفهم الضوابط في قضية الحسنات. يبقى أنا عندي مانع اسمه الحسنات المحي. مانع آخر من موانع تطبيق العقوبة في الآخرة، الابتلاءات المكفرة، ابتلاء في بدن، في مال، في أهل، في ولد، هذه كلها مع الصبر والرضا والتسليم تغفر الذنوب وتكفر السيئات وترفع الدرجات. رابعا من ضمن الموانع الشفاعة، وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، أو كما قال النبي، وفي رواية قال شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا نقول من ترك الواجب أثم ويتوعد بالعقوبة، لأنه ربما يكون في موانع، لأنه في مشيئة الله عز وجل، كما قال الإمام الشافعي في حكم مرتكب الكبيرة، قال من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وخلي بالك الإصرار ليس استحلالا، قد يكون الإنسان مصر على ذنب معين لكن يعلم أنه ذنب، فهذا ليس استحلال للذنب. لماذا؟ لأن الاستحلال ردة، من أنكر معلوما من الدين فقد كفر، وهذا هو الاستحلال، أن يقول على الحرام أنه حلال رغم النصوص الواضحات ورغم أنه من المعلوم من الدين بالضرورة خلاص، إنما مصر وما يعلم أنه ذنب خلاص، هذا لا يدخل ضمن الاستحلال حتى لا تختلط عندك الأحكام. إذن من ترك الواجب أثم ويتوعد بالعقوبة، ومن قال من أهل العلم في بعض الكتب من كتب السلف أن الواجب من فعله يثاب ومن تركه يعاقب، يحمل كلمتهم يعاقب على المنهج ككل منهجهم، وهو أنهم لا يكفرون بالكبيرة، منهج أهل السنة. إما ليه يعاقب؟ يعاقب ما لم يوجد له مانع يمنع من تطبيق العقوبة، ما لم يوجد له إيش؟ عشان كده دايما بنقول حتى اللي يقرأ لكتب شيخ الإسلام خاصة ابن تيمية لا ينبغي له القراءة في كتبه إلا بعد أن يتعرف على معتقد الشيخ رحمه الله، لأن كثير من كتب الشيخ فيها كلام إن لم تضبط أنت المعتقد وتعرف عقيدة شيخ الإسلام تضيع تضيع. يبقى لازم يكون على علم دقيق بعقيدته ومنهجه، وعلى علم دقيق بالمصطلحات بالمصطلحات. كان مشايخنا ونحن صغار لم يجوا يدرسوا لنا الفقه، كان مثلا يأتي عند أقوال الإمام أحمد رحمه الله في قوله أكره ذلك، فهو يا أولاد لازم تعرفوا مصطلحات العلماء، فلفظة أكره عند أحمد يعني أن هذا الذي يكره أحمد هو من الحرام البين، لأن أحمد كان له صفة الورع في هذا الباب، كان يتمثل قول ربه جل جلاله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله، فكان عند الحرام يقول إيه أكره ذلك. لما أحمد يقول أكره، القراءة عند أحمد تحمل على إيه؟ على التحريم، بخلاف غيره من بعض أهل العلم تطلق القراءة عندهم على التنزيه مش التحريم. يبقى لابد تكون على علم دقيق بمصطلحات الفقهاء والعلماء، واضح؟ وهذه قضايا زي ما نشوف مثلا لما تيجي مثلا اللي يلغوا جهاد الطلب كلية، استدلوا البعض الأثار عن بعض أصحابك عمر إنه اعتبره من السنة، السنة عند عمر معناها فرض الكفاية، أي من يجب عليه يتعين وغيره يصار في حق إيه؟ سنة. فهم أخذوا بعض الأثار لعدم علمهم بالمصطلحات وألغوا كثير من الأحكام، فنقول له لا، يبقى لازم تكون على علم دقيق بمصطلحات الفقهاء والعلماء. وذلك كثير من العلماء دايما في بداية التصنيف يذكر لك بعض الايه الاحرف المعرفه للمصطلحات عشان تخلي بالك قوي، عشان تخلي بالك قوي. ولما تقرا في كتب العلماء تجد اعاجيب علميه محتاجه الوقفات. كالامام مسلم اذكر اني كنت استمع لبعض العلماء في قضيه صحيح الامام مسلم رحمه الله، يقول لك الامام مسلم له سمت جميل جدا جدا في التصنيف، يجيب لك مثلا النص في صحيحه ويبدأ يجيب لك كل الروايات المتعلقة به تفصيلا، وبعد كده يفرق بين كلمة أخبرنا وحدثنا، يا مصطلح عجيب لم يفطر له حد من المحدثين، فيروح مسلم يفرق بين دي ويعتبرها من الأعجيب. العلماء يعتبرها عجوبة عند الإمام مسلم. طبعا طبعا، يبقى اللي بيتكلم لازم يتقن هذه المصطلحات، مصطلحات العلماء. فإذا ودائما مع علماء السلف لما تجد كلمة ربما تكون حمالة لابد أن تضبط فهمك بمنهجهم، وده العدل بقى زي ما قلت لك اهو، يقولون والواجب من فعله يثاب ومن تركه يعاقب. هل كده بياخدوا فكرة الخوارج في معاقبة أو أن المرتكب الكبيرة يعني؟ نقول لا، احملوا على منهجهم أن يعاقب ما لم يرد مانع من تطبيق العقوبة على أصول المنهج. يبقى شهادة الدفع بقى حكمه إيه؟ فرض إيه؟ عين. فرض عين، من قام به يثاب ومن تركه بلا عذر يرفع عنه الحرج يأثم ويتوعد بالعقوبة، ويظل هذا الفرض حتى يندفع أذى المحاربين. الإمام الجصاص رحمه الله تعالى يقول: ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم، أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم من المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، ما فيش خلاف، إذ ليس من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم. يا الله، يبقى في الدافع فرض عين على كل مسلم في المحل دي، ولو يشترط هنا الإذن كله ينفر. طيب، أهل المحال الأخرى من الأمة البعيدة عن تلك المحلة المتعرضة لعدوان المعتدين، نقول إن عجزوا هؤلاء عن دفع شر الأعداء ولم يتمكنوا من رد صائلتهم فانتقل الفرض للأمة كلها على حسب القدرة، إن واجب دفع الصائل، فرض عين، فرض عين. وذكر الجصاص أن هذا لا خلاف فيه بين المسلمين. الإمام القرطبي أيضا له كلام في هذا الباب، يقول رحمه الله: إذا تعين الجهاد بغلبة العدو، يعني العدو جاءنا يريد سلب خيراتنا، يريد تدمير بلادنا، يريد إذهاب ما عندنا من حق، قال: بغلبة العدو على قطر من الأقطار، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافا وثقالا، شبابا وشيوخا، كل على قدر طاقته، كل على قدر طاقته، من كان له أب بغير إذنه، لأن ده اسمه جهاد دفع، دفاع بغير إذنه، ومن لا أب له، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج، أي إنسان عنده قدرة لا يتخلف من مقاتل أو مكثر، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حيث ما لزم أهل تلك البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم، لأن ممكن واحد ما لا راح يضيع أصلا ولا ينقذ ولا يتنقل العين، ده ما يروح فين ده، فاهم؟ لأن الشرط إيه؟ إنك ترفع صائلة الصائل مش بالكلام. وذاك يا إخوة، دايما كان العلماء يقول لك مشكلة كثير من الشباب الكلام بلا تهيئة، لم يرب على الابتلاء ولم يعرف قدر الابتلاء ولم يعرف قدر صولة الأعداء وبيتكلم، الكلام في الوسح حلو قوي، إنما عند اللقاء مش العملية مش سهلة، العملية إيش؟ ما هي السهلة، فشرط فيها القدرة هنا والتمكن، شرط القدرة والتمكن لمن يغيث، لكن ما عندوش قدرة زي ما قلت لك سلاح بطار وصاحبنا إيده مشلولة، هيعمل إيه بالسلاح؟ ما ينفع، يبقى لازم يكون في قدرة وطاقة على المواجهة. قال: ويمكنه غياثة، لزمه أيضا الخروج إليهم. طيب واحد ما يمكنهوش، ما يلزمهوش يخرج، يخرج فين؟ ده هيزود محنة المسلمين، هيزود الضرر على المسلمين، خلاص، فدي لابد توضع. لذلك نقول دايما الجهاد يحتاج لولي أمر وراية واضحة يقدر المسؤوليات ويقدر العقبات، مش بالهوى ولا انشقاق ولا تنظيمات ولا أباطيل اللي احنا بنسمعها اليومين دول، يعني أبدا. قال:
وكذلك كل من علم بضعفهم من عدوهم عن عدوهم وعلم أنه يدركه يمكن غياثهم لزمه أيضا القرب إليهم. فالمسلمون كلهم يد على من سواهم حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها سقط الفرد عن الآخرين، سقط الفرد عن الآخرين. قال: ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها، ليتجهز يعني وعلى مشارف بلادنا ويتهيأ. قال: ولم يدخلوها لازمهم أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو. ولا خلاف في هذا، ولا خلاف في هذا. ولذلك قال الله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فقاتلوا أي من يقاتلكم ومن يريد أن يستبيح بيضتكم. هذا هو نوع من الجهاد يسمى جهاد الدفع، وهذه أحكامه. ولا يغيب عنك وأنت تتحدث عن الجهاد تلك الأصول التي جاء بها الإسلام، ومنها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومنها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ومنها أن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم جاء ليكمل بناء الأنبياء. مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وجعل إلا موضع لبنة أي موضع حجرة من البناء، وجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء، أو كما قال صلوات ربي وتسليماته عليه، وهو القائل: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الدين العظيم وهذه أصوله ينسب إليه العدوان؟ الإجابة لا أبدا. والله يا أخو حتى الجهاد في الإسلام جهاد رحمة وجهاد عدل وجهاد إنصاف. لماذا رحمة؟ أولا أن هذا المعادي المحارب المقاتل الذي يريد سلب خيرات الناس لابد أن يرد شرعا وعقلا وفطرة ومنطقا بكل لغات العالم. شكراً. وما رأينا هؤلاء المشغبين الذين يثيرون الشبهة ضد الإسلام ينكرون ذلك إن حدث لهم أو في بلادهم. إن تعرضت بلادهم لأي نوع من أنواع الخطر تجد البوارب تتحرك والعالم كله يتحرك. وإن قام المسلمون برد عدوان المعتدين تبقى مصيبة، وكأنه ينبغي عليك أن تقتل ولا تتكلم. لا، ده منهج يتناسب مع الشرع، مع الفطرة السليمة، مع العقل الصريح، مع جميع الأعراف وقبل المناطق بكل اللغات وبكل الأفعال. إذن عبثا يحاولون تشويه صورة الإسلام من خلال أحكامه. لماذا؟ لأن أحكام الإسلام أحكام الله تعالى، عدل كلها، رحمة كلها، مصالح كلها، منافع كلها سبحانه جل جلاله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، سبحانه جل في علاه. إذن هذا المنهج هو المنهج العدل، المنهج الوسط الذي فيه رفع الظلم عن المظلومين وفيه نشر الحق وتأمين أهله من عدوان المعتدين. فلا يشغب مشغب حول تعليم هذا الدين العظيم، لأنها تعليم عدل وإنصاف لا جور فيها البتة، بل فيها المصالح كلها. فالكافر المعتدي الذي يحارب الإسلام والمسلمين وقام له المسلمون فانتصروا خلاص ومات قتل ذهب، رحمة به قبل غيره. إذا عم الشيخ ده آتى بتقول لي رحمة؟ نعم، مش أنا قلت لك قبل كده أن النار دركات وأن عذابها متفاوت وفق الجرم والبعد عن الله رب العالمين. ولذا قال تعالى إن المنافقين فين فين فين؟ في الدرك الأسفل من النار، عذابهم أشد عذاب لشدة خطرهم. طيب لو كان الأمر ما دام الأمر كذلك، المحارب ده مثلا ذهب على سن 30 خلاص، رحمة ولا مش رحمة؟ نقول لك رحمة. ازاي؟ اولا كف الله شره عن البشرية، هذه واحدة. ثانيا مات في سن 30، ولو بقي لسن 70 ضيف 40 سنة على الكفر والعناد. تختلف ولا لا؟ تختلف والله كثيرة. يعني 30 سنة فجور ولا 70 سنة فجور؟ ها؟ مين؟ يبقى رحمة بي ولا لا؟ يبقى رحمة بي، ورحمة بالأمة بأسرها. مش حديث النبي كده لما تكلم عن الموت وكذا فقال مستريح ومستراح، مستريح ومستراح. أيوة، أما المؤمن فمستريح من تعب الدنيا ولوائها، وأما الكافر اللي هو المعاند اللي كذا المحارب لله ومنهج الله فمستراح منه، يستريح منه الشجر والحجر والدواب والبشر، أو كما قال النبي. يبقى أولا عدل ولا مش عدل؟ عدل والله إخوة، عدل ورحمة، وفيه تمكين لأهل الحق، وفيه نصرة للحق، ودي رحمة وعدل، نشر الحق ورفع يد الظلم عدل ورحمة. فتعاليم الإسلام خير كلها وعدل كلها. وانتبهوا أن من حارب الله ودينه ورسله مخذول لا محالة. مما قرأت في الأحداث الأخيرة في تلك الأعاصير، يقول لك سبحان الله أهل تلك الولاية المسمى فلوريدا دي، فلوريدا في أمريكا، كانوا قد عزموا يوم 11 سبتمبر الماضي هيبدأوا في قنواتهم المرئية حرق المصحف على العالم أجمع، الانتصارا لأحداث سبتمبر، حرق إيه؟ المصحف. أو قالهم إرمى يوم 10 قبلها بيوم، وفروا من مدينتهم وشردوا. يا إخوة، من حارب دين الله هلك والله. فما أحوج الناس أن تبحث عن الحق وتعمل به. إذا كان هذا نوع من أنواع جهاد الإسلام، جهاد رحمة وعدل وإنصاف منضبط بضوابط الكتاب والسنة، راية واضحة فيها نصرة للدين، وده اللي بيسمى الجهاد. الجهاد لا يسمى جهادا في تلك المعارك السياسية أو المعارك الرأسمالية أو للأمور الشخصية أبدا. النبي لما سئل الرجل يقاتل حمية أو حمية عفوا ويقاتل شجاعة، فماذا قال النبي؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط. بيقاتل عشان قبيلة، علشان حدود، علشان مش عارف ايه، عشان امور سياسية، عشان رأس مالية، وعشان منافع، عشان شجاعة وبطولة، كل ده مش في سبيل الله. اما الفين في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، نصرة الحق، نصرة الحق واهل الحق، هو ده فقط اللي في سبيل الله، غيره فلا، غيره فلا. ان قدر البقاء وكان اللقاء، أن واصل مع ذروة سنام الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.